بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأرحب بالإخوة في هذا المجلس 44 من سلسلة دروس شرح العقيدة الطحاوية. أسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يرزقنا علما نافعا وعملا خالصا متقبلا. وحديثنا في هذا المجلس هو امتداد لما سبق الحديث عنه في المجلس السابق من كلام المصنف رحمه الله تعالى على مسألة من المسائل المهمة التي حصل الخلاف فيها مبكرا، ألا وهي قضية رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة. أسأل الله بمنه وكرمه ألا يحرمنا ذلك بذنوبنا. وقد ساق المصنف رحمه الله تعالى فيما تقدم الأدلة الدالة على إثبات الرؤية والرد على المعتزلة الذين حملوا لواء إنكار هذه القضية المهمة من أصول الدين، إحياء لسلفهم من الجهمية، وذكروا في ذلك كما تقدم بعض الشبهات من كلام الله عز وجل. رد المصنف رحمه الله تعالى عليهم هذه الشبهات، وبين كما هو واقع عقيدة أهل السنة والجماعة، أن المبطلين لا يستدلون بدليل من الكتاب أو السنة على قضية إلا وفي نفس الدليل ما يدل على بطلان ما ذهبوا إليه، وهي قاعدة مضطردة. فما من دليل من الكتاب والسنة استدل به أحد من المخالفين لأهل السنة إلا وفي الدليل ذاته ما يدل على بطلان ما ذهبوا إليه، وهي قاعدة مضطردة نص عليها الشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى، وذكر لها أمثلة وتطبيقات عملية، وهي قاعدة مضطردة. من ذلك وهو تطبيق لهذه القاعدة استدلال المعتزلة على نفي رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة بقوله عز وجل لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. وذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا عدة أوجه، 7 أوجه أظن أو ما يقاربها، كلها تدل على أن هذه الآية تدل على خلاف ما استدلوا به على إثبات رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة. وكنا انتهينا إلى الكلام على هذه الآية في قول المصنف رحمه الله تعالى، وقوله بعد كلام طويل، لا نعيد الكلام السابق، ونحن يعني على شرط نهاية الأدلة القرآنية التي استدل بها المصنف رحمه الله تعالى، ومن ثم الأدلة القرآنية التي استدل بها المخالفون بين يدي الشروع في الحديث عن الأحاديث النبوية في هذه المسألة. فسبق الكلام على الاستدلال على الرؤية من هذه الآية لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار واللطيف الخبير، بعد الاستدلال بقوله لم تراني، استدلال نفات الرؤية بقول موسى عليه السلام ربي أرني أنظر إليك، قال إنك لن تراني ولكن انظر إلى الجبل، إلى آخر الآيات، وما فيها من أدلة تدل على إثبات رؤية المؤمنين لربهم عز وجل. ففي الآية الثانية وهي في قول الله عز وجل لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير، هذه الآية تدل على عدة أمور. أولا تدل على كمال عظمته عز وجل، والأمر الثاني وذكر المصنف رحمه الله تعالى هذا الكلام عندكم، والثاني أنه أكبر من كل شيء سبحانه وتعالى، ولذلك صار من الطبيعي أنه لا تدرك الأبصار لأنه أكبر من كل شيء سبحانه وتعالى. والأمر الثالث أنه لكمال عظمته لا يدرك بحيث يحاط به، لا يدرك بحيث يحاط به، فإن الإدراك هو الإحاطة بالشيء، والإحاطة بالشيء وهو قدر زائد على الرؤية، كما قال تعالى فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون قال كلا. فلم ينفي موسى عليه السلام عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم، لم ينفي الرؤية، وإنما نفى الإدراك، وإنما نفى الإدراك لأنه قد تراءى الجمعان، الجيشان رأى بعضهما بعضا فقالوا ما داموا رأونا فإنهم سيحيطون بنا سيدركون. قال موسى عليه السلام كلا إنما يا ربي سيهدي، فأثبت الرؤية ونفى الإدراك، وهذا دليل من هذه الآية واضح جدا. الأمثلة الواقعية كثيرة، يعني تعرفون يقف الإنسان على سيف البحر فيرى البحر، صح ولا لا؟ ولا ينازع ذلك أحد؟ هل يدرك البحر؟ يحيط نظره بالبحر، ولله المثل الأعلى، هذا مثل يعني أنه لا ارتباط بين الإدراك وبين الرؤية، فقد تكون الرؤية من غير إدراك كما في هذه الآية لا تدركه الأبصار، فالنفي للإدراك لا للرؤية، وهو يدرك الأبصار سبحانه وتعالى وهو اللطيف الخبير. فقد يكون قد تكون رؤية من غير إدراك كما لربنا عز وجل وكما لبعض المخلوقات الشمس والقمر وغيرها، نراها لكن لا نحيط بها، والبحر وغيرها. وقد يكون إدراك برؤية كما هو الأمر بالنسبة للأمور المحسوسة التي نراها وندركها نحيط بها، معلومة لدينا. وصورة ثالثة وهو إدراك بلا رؤية، وهذا لا يكون إلا في الأمور الغيبية التي لا نراها فندرك وصفها ونعرف وصفها من خلال ما أخبرنا به الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم أو الخبر الصادق من غير أن نراها. فقد يوصف لك الشيء وصفا دقيقا بحيث تدرك كنهه وتحيط به علما، تدرك معرفته من غير أن تراه. ولذلك يقول المصنف رحمه الله تعالى فالرؤية والإدراك كل منهما يوجد مع الآخر وبدونه، يوجد مع الآخر وبدونه، توجد الرؤية مع الإدراك، ويوجد الإدراك من غير من غير رؤية، توجد الإدراك من أو الرؤية من غير إدراك. قال فالإدراك فالرؤية والإدراك كل منهما يوجد مع الآخر وبدونه. قال فالرب تعالى يرى ولا يدرك، فالرب تعالى يرى ولا يدرك. وقلنا إن هذه الرؤية هي ذكرنا أقسام الرؤية، لكن الكلام هنا إنما هي في رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة، فهو سبحانه وتعالى يرى ولا يدرك، وهذا ما دلت عليه هذه الآية، كما يعلم ولا يحاط به علم سبحانه وتعالى. وهذا هو الذي فهمه الصحابة والأئمة من الآية كما ذكرت أقوالهم في تفسير الآية، أو ذكرت أقوالهم فيما تقدم في تفسير الآية، بل هذه الشمس المخلوقة لا يتمكن رأيها من إدراكها على ما هي عليه، كل يرى الشمس في رابعة النهار لكن لا يدركها ولا يعرف يعني يحيط بها. نعم
بسم الله عليك. الحمد لله وحده صلى الله وسلم وبارك على من لا نبي بعده وبعد. قال رحمنا الله وإياه: وهذا هو الذي فهمه الصحابة والأئمة.
وأما الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم
وأما الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الدالة على الرؤية فمتواترة، رواها أصحاب الصحاح والمسانيد والسنن، فمنها حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن ناسا قالوا: يا رسول الله، هل نرى ربنا يوم القيامة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر؟ قالوا: لا يا رسول الله. قال: هل تضارون في الشمس ليس دونها سحاب؟ قالوا: لا. قال: فإنكم ترونه كذلك. الحديث أخرجاه في الصحيحين بطوله. وحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أيضا في الصحيحين نظيره. وحديث جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه أنه قال: كنا جلوسا مع النبي صلى الله عليه وسلم فنظر إلى القمر ليلة 14 فقال: إنكم سترون ربكم عيانا كما ترون هذا، لا تضامون في رؤيته. الحديث أخرجه في الصحيحين. وحديث صهيب المتقدم رواه مسلم وغيره. وحديث أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: وجنتان من فضة آنيتهما وما فيهما، وجنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما، وما بين القوم وبين أن يروا ربهم تبارك وتعالى إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنة عدن. أخرجه في الصحيحين. ومن حديث أبي بن حاتم: وليلقين الله أحدكم يوم يلقاه وليس بينه وبينه حجاب ولا ترجمان يترجم له، فيقول: ألم أبعث إليك رسولا فيبلغك؟ فيقول: بلى يا ربي. فيقول: ألم أعطك مالا وأفضل عليك أو أفضل عليك؟ فيقول: بلى يا رب. أخرجه البخاري في صحيحه.
نعم، هذه شروع من المصنف رحمه الله تعالى في ذكر الأحاديث النبوية الدالة على إثبات الرؤية، وهي أحاديث كثيرة في إثبات ذلك، بلغت حد التواتر، وبلغ المروي عن الصحابة رضوان الله تعالى عنهم من هذه الأحاديث ما يفوق 30 صحابيا رووا هذه الأحاديث، فهي أحاديث متواترة، يعني لا مجال لي الكلام لا في الطعن في ثبوتها ولا في دلالتها، لأنها صريحة، بل يمكن أنه كما مر وسيأتي لم يرد من التصريح في إثبات الرؤية العيانية فيها مثل ما ورد في هذه الأحاديث. فذكر المصنف رحمه الله تعالى من هذه الأحاديث الكثيرة المتواترة، ذكر أو أشار إلى 6 أحاديث. الحديث الأول حديث أبي هريرة أن ناسا قالوا: يا رسول الله، هل نرى ربنا يوم القيامة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر؟ قالوا: لا يا رسول الله. قال: هل تضارون في الشمس ليس دونها سحاب؟ قالوا: لا. قال: فإنكم ترونه كذلك. النبي صلى الله عليه وسلم ضرب المثال لقطع الاحتمال: القمر والشمس ليس دونها سحابة، هل يعني هناك شك في رؤيتها؟ هل تضارون في رؤيتها؟ طبعا جاءت الروايات بالرأي وبالمي، هل تضامون في رؤيتها أو هل تضارون أو تضارون في رؤيتها، وكلاهما دل على المراد، يعني تضامون يعني إذا أردتم أن تنظروا إلى الشمس وإلى القمر ينضم بعضكم إلى بعض من أجل أن ترونها، تتراءونها كما ترون الكوكب الدري، يعني ما يراه الإنسان إلا إذا انضم إلى الآخر ويعني حاول أن يريه إياه. أبدا، كل إنسان في كل مكان يرى الشمس ويرى القمر من غير تضام، هذا بالنسبة للقمر والشمس على اعتبار الميم. والرواية الأخرى درع، يعني هل هناك إضرار أو تضرر من أجل أن يرى الإنسان، يعني يحتاج إلى 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 دفع الضرر من أجل أن يرى هذه الشمس أو هذا القمر؟ وهذا أيضا لا شك أن الأمر جدا من السهولة في المكان أن يرى الإنسان الشمس والقمر من غير مضارة. فإذا كان الأمر بالنسبة للشمس والقمر وهي مخلوقة من مخلوقات الله عز وجل، قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإنكم ترونه كذلك، يعني من غير تضام ومن غير مضارة، يعني لا شك في ذلك ولا محال. هل هناك أحد يشك في أن ما نراه أن الشمس أو القمر؟ أبدا، ومن غير مضارة ومن غير تضامن في الرؤية. فكذلك بالنسبة لرؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة نسأل الله الكريم من فضله. الحديث قال أخرجه في الصحيحين بطوله، نعم هذا يعني الشاهد من الحديث ذكره هنا، وحديث أبي سعيد الخدري والحديث الثاني الذي ذكره المصنف رحمه الله تعالى وهو أصرح يعني مع صراحة هذا الحديث. الآخر يقول فيه مثل هذا الحديث تماما. أما الحديث الثالث هو حديث جرير بن عبد الله البجلي قال كنا جلوسا مع النبي صلى الله عليه وسلم فنظر إلى القمر ليلة 14، يعني أكمل ما يكون وأوضح ما يكون القمر ليلة 14، فقال إنكم سترون ربكم عيانا. هذا الحديث أصح من الذي قبله. إنكم، كم المؤكدات هنا، إنكم سترون ربكم عيانا، يعني ليست رؤية قلبية كما يقوله بعض المتأولة لهذه النصوص، وإنما عيانا أيدي أعينكم كما ترون هذا لا تضامون في رؤيته، ويشير إلى القمر في أكمل صورة له ليلة 14. الحديث أيضا مخرج في الصحيحين. والحديث الرابع حديث صهيب، وتقدم معنا حديث في مسلم، وحديث أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث طويل، طبعا حديث أبي سعيد الذي أشرنا إليه وحديث الجهنمي المشهور الذين يخرجون من النار قد انتحشوا. حديث أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وجنتان من فضة آنيتهما وما فيهما، وجنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما، وما بين القوم وبين أن يروا ربهم تبارك وتعالى إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنة عدن، إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنة عدن. نعم. الحديث الآخر، الحديث أيضا مخرج في الصحيحين، حديث ما فيه كلام ولا مطعن من حيث الإسناد، من حديث عدي بن حاتم وهو حديث طويل، ذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم قال وليلقين الله أحدكم يوم القيامة وليس بينه وبينه حجاب ولا ترجمان يترجم له، يلقى العبد ربه ليس بينه وبينه ترجمان، فيقول ألم أبعث إليك رسولا فيبلغك، فيقول بلى يا رب، فيقول ألم أعطك مالا وأفضل عليك، فيقول بلى يا رب. والحديث أيضا أخرجه البخاري في صحيحه. هذا الحديث ليس صريحا في الرؤية، إنما هو صريح في اللقية، ومر معنا كلام ثعلب في أنه أن أجمع أهل اللغة أن اللقية لا تكون إلا برؤية، وخاصة اللقية مع تحية وخطاب لا تكون إلا برؤية، وإلا فقد يكون اللقية من غير، قد تكون من غير رؤية. ولذلك المعتزلة يعني ولجوا من هذا وقالوا أنتم تقولون إن الرؤية إنما هي للمؤمنين يوم القيامة، ونحن ذكرنا الخلاف في مسألة رؤية المنافقين لربهم في المحشر وسيأتي الكلام عليها، لكنهم اقتنصوا هذا الجانب فقالوا إن الله سبحانه وتعالى قد أثبت اللقيا للمنافقين، وذلك في قول الله عز وجل فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه. ولذلك فاللقيا لوحدها لا تستلزم الرؤية، لا تستلزم الرؤية، فاللقاء هنا لا يلزم منه الرؤية، ويحتمل أن يكون مقتضيا للرؤية التي هي للمحاسبة والتقرير، لأن قلنا الرؤية رؤيتان، رؤية تلذذ وإنعام وتكريم، وهذه خاصة للمؤمنين يوم القيامة في الجنة، ورؤية محاسبة وتقرير وتعريف، وهذه أيضا ثابتة للمنافقين يوم العرض يوم الحشر، هذه ثابتة للمنافقين، وهذه أشرنا إليها فيما تقدم من الحديث. فهذه الآية قد تكون دليلا على الرؤية الثانية، إذا قلنا إنه يلزم من اللقاء الرؤية، مع أنه الحقيقة أنه ليس بلازم، لكن لقاء مع تحية مع كلام، فهذا هذه من مقتضيات الرؤية كما تقدم في كلام ثعلب وهو من أئمة اللغة المبرزين فيها. نعم مثل ما تفضل. نعم ليس بينه وبينه حجاب ولا ترجمان. وهذه أيضا نحتاجها إلى مسألة سيأتي الكلام فيها بعد قليل إن شاء الله. قال المصنف رحمه الله:
وقد روى حديث الرؤية نحو 30 صحابيا، ومن أحاط بها معرفة يقطع بأن الرسول قالها، ولولا أني التزمت الاختصار لسقت ما في الباب من الأحاديث.
نعم يقول روى حديث الرؤية نحو من 30 صحابيا، ذكر منهم الإمام الأجري والبيهقي وغيرهم من العلماء الذين جمعوا حديث الرؤية، بلغت إلى حد 30 صحابيا، عن 30 صحابيا يعني تقطع بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال ذلك بلا شك ولا مرة. والمصنف رحمه الله تعالى اقتصر على 6 أحاديث من هذه الأحاديث. نعم.
قال: ومن أراد الوقوف عليها فليواظب سماع الأحاديث النبوية، فإن فيها مع إثبات الرؤية أن يكلم من شاء إذا
أنه يكلم.
نعم.
أنه
فإن فيها مع إثبات الرؤية أن له يكلم من شاء إذا شاء، وأنه يأتي لفصل القضاء يوم القيامة، وأنه فوق العالم، وأنه يناديهم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب، وأنه يتجلى لعباده، وأنه يضحك، إلى غير ذلك من الصفات التي استمعها على الجهمية بمنزلة الصواعق.
نعم هذه يعني يقول المصنف رحمه الله تعالى أن هناك يعني مع حديث الرؤية من وقف عليها وواظب على سماعها، فإن فيها إضافة إلى الرؤية التي تنفيها الجهمية، إذا هناك بعض الصفات أيضا التي تنفيها الجهمية، ومنها قضية صفة الكلام لله سبحانه وتعالى، وأن كلامه عز وجل بمشيئته وإرادته أنه يكلم من شاء إذا شاء، وهذا رد أيضا على من؟ على الأشاعرة الذين يقولون بأنه معنى واحد قائم بذات الرب عز وجل لا تعلق له بالمشيئة. نعم. وأنه يأتي لفصل القضاء، وهذا رد على كل المتكلمين الذين ينفون صفة المجيء لله سبحانه وتعالى، وأنه فوق العالم وهي صفة العلو لله سبحانه وتعالى، وهذه كل المتكلمين من أشاعرة ومعتزلة وغيرهم ينفونها، وأنه يناديهم بصوت يسمع من بعد كما يسمعه من قرب، وهذه فيه إشارة إلى الحديث المشهور: حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق. أو نعم الحديث المشهور في إثبات صفة الصوت لله سبحانه وتعالى. هناك بعض يعني المؤلفين الذين تأثروا بالمتكلمين في مثل هذه القضايا، ومنهم عفى الله عنه وعنه شعيب الأبناوط في تعليقه على نسخة الضحاوية ونسخة التركي، طبعا التركي أيضا علق بكلام ليس بجيد في هذه المسألة، لأنه يذهب إلى تضعيف أحاديث إثبات صفة الصوت لله سبحانه وتعالى في هذه الرواية وفي غيرها. ويعني ذكر أنه قال في هذا التعليق أنه لم يثبت صفة الصوت في كلام الله تعالى أو في حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا كلامه. نعم. غير هذا الحديث الذي نشير إليه هنا، الذي قال الذي رواه البخاري تعليقا بصيغة التمريض، بصيغة التمريض، قال: وليس بنا ضرورة إلى شيء من هذا، وليس بنا ضرورة إلى شيء من هذا. وهذا طعن حقيقة في إثبات الحديث، الحديث ثابت، وحديث إثبات الصوت ثابتة، ومر معنا الاستدلال عليه والكلام عليها في عند الكلام على صفة الكلام لله سبحانه وتعالى. لكني رجعت حقيقة لما قال بأن البخاري رحمه الله تعالى ذكره بصيغة التمريض، رجعت إلى صحيح البخاري. البخاري رحمه الله تعالى قال: باب قول الله تعالى: ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. قال: ولم يقل ماذا خلق ربكم، وذكر هذا في كتاب التوحيد في آخر الجزء 13، إشارة إلى ماذا؟ إلى الرد على القائلين بخلق القرآن من الجهمية. قال: وقال جل ذكره: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، عنده إلا بإذنه. وقال مسروق عن ابن مسعود: إذا تكلم الله ربكم قالوا الحق. إذا تكلم الله إذا تكلم الله ربكم قالوا الحق. قال: ويذكر عن جابر، هذا اللي يقول ذكرها بصيغة التضمير، ويذكر عن جابر عن عبد الله بن أنيس قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يحشر الله العباد فيناديهم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب، أنا الملك أنا الديان. حديث عبد الله بن أنيس وقصة جابر بن عبد الله لما اشترى راحلة وذهب مسيرة شهر من المدينة إلى الشام من أجل سماع هذا الحديث، فيأتي مثل هذا ويقول هذا حديث ضعيف لا قيمة له. نعم، البخاري رحمه الله تعالى قال هنا: ويذكر عن جابر، ذكر هذا الحديث بصيغة الجزم في كتاب العلم، ونص على ذلك الحافظ بن حجر في شرحه الفتح قال: إن البخاري ذكره في كتاب العلم بصيغة الجزم. ومعلوم أن البخاري رحمه الله تعالى قاعدته أنه لا يذكر في الحديث في تعليقاته إلا ما ثبت عنده، إلا ما هو ثابت عنده. ولذلك بعض الناس يطعنون في إيش؟ في حديث تحريم الغنى، الأقوام الذين يستحلون الحرى والحريرة والخمر والمعازف يسمونها بغير اسمها، ويقولون البخاري لم يسند إنما ذكره تعليقا. وكل الحديث المعلقة في البخاري كلها موصولة صحيحة كما تتبع ذلك الحافظ بن حجر وغير من العلماء كما هو معروف. فالبخاري في هذا الحديث ذكره في باب العلم بصيغة الجزم. أهب أن هذا الحديث ضعيف في نفس الأحاديث التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى البخاري في هذا الباب. قال: حدثنا عمر بن حفص عن ابن غياث قال: حدثنا أبي قال: حدثنا الأعمش قال: حدثنا أبو صالح عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم، هذا حديث مسند، يقول الله يا آدم فيقول لبيك وسعديك فينادي بصوت: إن الله يأمرك أن تخرج من ذريتك بعثا إلى النار، فينادي بصوت. رجعت إلى الشرح، قال الأكثرين من رواة البخاري على كسر الدال فينادي بصوت، قال إلا عند أبي ذر قال فينادى بصوت، وهنا مبني للمجهول، وهو محتمل أن يكون المنادي هو الله سبحانه وتعالى كما جاء في الأحاديث الأخرى. ولذلك يعني مسألة الصوت ثابتة، يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: وليس في الآئمة والسلف من قال إن الله لا يتكلم بصوت. نعم، بل ثبت عن غير واحد من السلف والأئمة إن الله يتكلم بصوت، وجاء ذلك في آثار مشهورة عن السلف والأئمة، وكان السلف والأئمة يذكرون الآثار التي فيها ذكر تكلم الله بالصوت ولا ينكرها منهم أحد، حتى قال عبد الله ابن أحمد: قلت لأبي إن قوما يقولون إن الله لا يتكلم بصوت، قال: يا بني هؤلاء جهمية إنما يدورون على التعطيل، الذين ينكرون الصوت. ثم ذكر بعض الآثار المروية في ذلك، ثم ذكر عبد الله بن أحمد عن أبيه بعض الآثار، وهي موجودة في كتاب السنة وفي غيره من الكتب. وأيضا كما مر معنا فيما تقدم أن في كتاب الله عز وجل ما يدل على ذلك، فكل آيات النداء التي أثبتت النداء لله عز وجل ويوم يناديهم وغيرها كلها النداء إنما يكون بالصوت المرتفع، فهي إثبات للصوت. وقربناه نجية أيضا المناجاة إنما هي بصوت. وكل من نفى الصوت عن الله عز وجل فقد نفى تكريم الله عز وجل لموسى عليه السلام، إذا كان لم يسمعه موسى من الله عز وجل فما الفرق بين موسى وبين غيره ممن أوحى الله سبحانه وتعالى إليهم وحيا أو من وراء حجاب، لكن الله كلمه بصوت سمعه موسى عليه السلام، ولذلك اختص أو خص بهذه الخاصية وهي خاصية التكليم المباشر، كلمه الله سبحانه وتعالى بصوت سمعه موسى عليه السلام وفهمه وعلمه. فلذلك أن كل من أنكر الصوت فهو منكر أو يلزمه أن ينكر إيش تكليم الله سبحانه وتعالى لموسى عليه السلام. على كل أقول إن هذا التعليق فيه نظر وليس بدقيق، ويعني في طبعة التركي، أنا رجعت في طبعة التركي، نعم في المجلدين، يمكن الحمد لله نسختي موجودة فيها، نعم والحمد لله. طيب نعود إلى ماذا؟ إلى نعم تفضل.
وكيف تعلم وصول دين الإسلام من غير كتاب الله وسنة رسوله؟ وكيف يفسر كتاب الله بغير ما فسره به رسوله صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضوان الله عليهم الذين نزل القرآن بلغتهم؟ وقد قال صلى الله عليه وسلم: من قال في القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار. وفي رواية: من قال في القرآن بغير علم فليتبوأ مقعده من النار. وسئل أبو بكر رضي الله عنه عن قوله تعالى: وفاكهة وأبا، ما الأب؟ فقال: أي سماء تضلني وأي أرض تقلني إذا قلت في كتاب الله ما لا أعلم.
نعم، هذا إشارة لما تقدم في تفسير بعض الآيات الاستدلال بها على إثبات الرؤية، رؤية المؤمنين لربهم عز وجل، كما في قوله تعالى: للذين أحسنوا حسنى وزيادة. وفي قول الله عز وجل الآية الأخرى: ولدينا مزيد. جاء تفسير هذه الآيات صريحا على لسان النبي صلى الله عليه وسلم في أن الزيادة والمزيدة المذكورة في هاتين الآيتين هي رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة. فيعني من أين نأخذ تفسير كلام الله عز وجل إذا لم نأخذه من النبي صلى الله عليه وسلم؟ النبي صلى الله عليه وسلم يبين لنا القرآن، بل هذه مهمته ورسالته ووظيفته عليه الصلاة والسلام، ليبين للناس ما نزل إليهم. فيقول: إن الزيادة وإن المزيد المذكور هو رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة. فيأتي أمثال هؤلاء ويقولون: إن المؤمنين لا يرون الله يوم القيامة، نعوذ بالله من الحرمان، فيردون تفسير النبي صلى الله عليه وسلم. إذا من أين نأخذ تفسير كلام الله عز وجل؟ إذا ما أخذنا تفسير النبي صلى الله عليه وسلم لكلام الله عز وجل، فمن أين نأخذ؟ ولذلك قال: وكيف تعلم وصول دين الإسلام من غير كتاب ولا سنة، من الكتاب والسنة. وكيف يفسر كتاب الله بغير ما فسره به رسوله صلى الله عليه وسلم؟ النبي صلى الله عليه وسلم صح عنه أنه فسر هذه الآيات بالرؤية العيانية الصريحة، فكيف نرد هذا التفسير ونأخذ تفسير أهل اللغة ولا تفسير الصوفية الإشاري ولا تفسير المتكلمين في كلام الله سبحانه وتعالى؟ ثم يذكر بعض الأدلة. قد قال صلى الله عليه وسلم: من قال في القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار. وهذا حديث وإن كان في إسناده مقال، تكلم عليه الحافظ، تكلم عليه الشيخ الألباني وغيره، لكن الشواهد الأخرى دالة على ما على صحته. من قال في القرآن بغير علم فليتبوأ مقعده من النار. وقصة أبي بكر رضي الله تعالى عنه لما سئل عن كلمة في القرآن، فيعني منعه الورع من أن يتكلم في كلام الله عز وجل بغير حجة وبغير برهان. ونلاحظ للأسف أن كثيرا من المتعلمين ومن صغار طلبة العلم ومن الصحفيين ومن غيرهم من يخوض في كلام الله عز وجل بغير برهان وبغير دليل وبغير بينة. وهذا موقف الورع أبي بكر رضي الله تعالى عنه لما أشكلت عليه هذه الكلمة: أي سماء تقلني، أي سماء تظلني وأي أرض تقلني إذا قلت في كتاب الله ما لا أعلم. نعم.
وليس تشمل
هذا، فالمقصود أن هذا هو يعني منهجية لطالب العلم، منهج السنة والجماعة هو الاعتماد على تفسير كلام الله بكلام الله، بكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، وبكلام الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، لأنهم الذين شاهدوا التنزيل، وهم الذين حضروا النبي صلى الله عليه وسلم، والذين كانوا يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن كل ما أشكل عليه ويتلقون منه، وهم أفقه الأمة بدين الله عز وجل، وأعلم بمراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم ممن جاء بعد القرون الثلاثة المفضلة الذين يعني تلقوا معارف وعلوما من مشابه شتى فيأتون ويفسرون القرآن على ما تهواه أنفسهم لا على ما دل عليه النص في مثل المسألة. نعم. يعود بعد ذلك إلى مسألة الرؤية فيقول:
وليس تشبيه رؤية الله تعالى برؤية الشمس والقمر تشبيها لله، بل هو تشبيه الرؤية بالرؤية لا تشبيه المرئي بالمرئي، ولكن فيه دليل على علو الله على خلقه، وإلا فهل تعقل رؤية بلا مقابلة؟ ومن قال يرى لا في جهة فليراجع عقله، فإما أن يكون مكابرا لعقله أو في عقله شيء، وإلا فإذا قال يرى لا أمام الرائي، لا أمام الرائي ولا خلفه ولا عن يمينه ولا عن يساره ولا فوقه ولا تحته، رد عليه كل من سمعه بفطرته السليمة.
نعم، يعني هذا عود على الكلام السابق عندما ذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر الشمس والقمر وقال هل تضارون في رؤيتها، أعاد يعني ونبه حتى لا يقع التباس أو شبهة عند أحد في أن يظن أن النبي صلى الله عليه وسلم شبه ربه تبارك وتعالى بالشمس أو القمر، وهذا ليس واردا أبدا، لكن من باب الاحتياط قال: وليس تشبيه رؤية الله تعالى برؤية الشمس والقمر تشبيها لله، فهو من باب تشبيه الرؤية بالرؤية لا المرئي بالمرئي، فلم يشبه الله عز وجل وهو المرئي بالشمس والقمر، إنما شبه الرؤية بالرؤية، فالرؤية حقيقية حينما ننظر للشمس والقمر رؤية حقيقية لا خلاف فيها، فكذلك رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة هي رؤية حقيقية عيانية لا خلاف فيها، فهنا شبه الرؤية بالرؤية ولم يشبه المرئي بالمرئي، فهو احتراز من المصنف رحمه الله تعالى بأن بعض الناس قد يسيء الفهم ويفهم من هذه النصوص خلاف ما هو ظاهر منها حقيقة، وليس متبادرا هذا الفهم، لكنه من باب الاحتياط أنه قد يشكل أو قد يفهم بعض الناس خطأ أنه شبه الله تعالى ولله المثل الأعلى ليس كمثله شيء، شبهه بالشمس والقمر، كلا، إنما شبه الرؤية بالرؤية، فكما أنكم ترون الشمس وترون القمر رؤية حقيقية عيانية لا شبهة فيها، فكذلك المؤمنون يرون ربهم عيانا رؤية حقيقية يوم القيامة. نعم. قال: ولكن في دليل على علو الله على خلقه، أيضا هذه ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم من حينما قال هل ترون الشمس هل ترون القمر، قال في هذا أيضا إثبات علو الله سبحانه وتعالى، في دليل ضمني على إثبات علو الله عز وجل على خلقه. لماذا؟ قال: وإلا فهل تعقل رؤية بلا مقابلة؟ وهذا فيه إشارة ولمس بالأشاعرة والكلابية الذين أثبتوا الرؤية ونفوا العلو، فالطوائف من هذه المسألة على ثلاث: المعتزلة نفوا العلو والرؤية، أهل السنة يثبتون العلو ويثبتون الرؤية كما أثبتت النصوص، الأشاعرة بين بين لما رأوا النصوص واضحة وصريحة ومتواترة أثبتوا الرؤية، لكنهم هناك يلتزمون مع الجهمية ومع المعتزلة بنفي العلو وبأن الله لا داخل العالم ولا خارجه، فكيف إثبات رؤية من غير علو؟ فوقعوا في ماذا؟ في 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 إشكالية، فاستدلت عليهم المعتزلة بهذا كما استدلت عليهم السنة بهذا، قالوا: إما أن تنفوا تثبت العلو، ما دام تثبت الرؤية فلا بد أن تثبت العلو، لأن لا يتصور رؤية في غير مقابلة أبدا، لا يتصور، فإما أن تكونوا معنا فتنفون الأمرين، وإما أن تكونوا مع أهل السنة فتنفون الأمرين. ولذلك مر معنا كثيرا ونؤكد أن منهج الأشاعرة منهج تلفيقي مضطرب غير منضبط، لماذا؟ لأنهم عندهم من الإيمان وتعظيم النصوص ما يمنعهم من يعني من رمي كل النصوص وراءهم ظهرية، فيتحرجون من هذه النصوص الواضحة الصريحة فيثبتون بعض ما ورد في النصوص الشرعية، وهم قد التزموا بأصول كلامية مثل قضية أن الله لا في جهة وأن نفي العلو وأن الله لا داخل عالم ولا خارجه، فيحاولون التلفيق بين هذه النصوص وبين اللوازم الكلامية التي التزموها فيقعون في مثل هذا التناقض وهذا الاضطراب، ولذلك يحتج عليهم المعتزلة كما يحتج عليهم السنة في مثل هذه القضايا. فيقول المصنف رحمه الله تعالى: ولكن في دليل على علو الله على خلقه، وإلا فهل تعقل رؤية بلا مقابلة؟ ولذلك فإن متأخري الأشاعرة كما قلنا الرازي وغيره رجعوا في الأخير إلى أن هذه الرؤية هي رؤية قلبية وليست رؤية عيانية، فرجعوا إلى قول إلى نفي الرؤية الحقيقية إلى قول من؟ المعتزلة، من أجل أن يسلم لهم نفي العلو لله سبحانه وتعالى. قال: ومن قال يرى لا في جهة فليراجع عقله، هذا ما يقول بها عقل، فليراجع عقله، فإما أن يكون مكابرا لعقله أو في عقله شيء أو في عقله شيء، وإلا فإذا قال يرى لا أمام الرائي ولا خلفه ولا عن يمينه ولا عن يساره ولا فوقه ولا تحته رد عليه أو رد عليه كل من سنه بفطرته السليمة، كان مو معقول يرى لا أمامه ولا فوقه ولا تحته ولا يمينه ولا شمه، كيف يرضي؟ فكل صاحب فطرة سليمة فإنه يرد عليه ذلك، ولذلك يرجعون المتأخرون منهم أرجعوا هذه الرؤية إلى ماذا؟ إلى الرؤية القلبية، فوافقوا المعتزلة في نفي الرؤية الحقيقية التي يثبتها أوائلهم. نعم.
صلى الله عليه. ولهذا ألزم المعتزلة من نفى العلو بالذات بنفي الرؤية، فقالوا: كيف تعقل رؤية بغير جهة؟ وإنما لم نره في الدنيا لعجز أبصارنا لا لامتناع الرؤية، فهذه الشمس إذا حدق الرائي البصر في شعائها ضعف عن رؤيتها لا لامتناع في ذات المرئي بل لعجز الرائي، فإذا كان في الدار الآخرة أكمل الله قوى الآدميين حتى أطاق رؤيته. ولهذا لما تجلى الله للجبل خر موسى صعقا، فلما أفاق قال: سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين، لأنه لا يراك حي إلا مات ولا يابس إلا تدهده. ولهذا كان البشر يعجزون عن رؤية الملك في صورته إلا من أيده الله كما أيد نبينا صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: وقالوا لولا أنزل عليه ملك ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر. قال غير واحد من السلف: لا يطيقون أن يروا الملك في صورته، فلو أنزلنا عليهم ملكا لجعلناه في صورة بشر وحينئذ يشتبه عليهم، هل هو بشر أو ملك؟ ومن تمام نعمة الله علينا أن بعث فينا رسولا منا.
اللهم صل على محمد. نعم أحسن ذلك. نعم، يقول: ولهذا ألزم المعتزلة من نفى العلو بالذات بنفي الرؤية، قالوا: إذا نفيتم العلو يلزمكم نفي الرؤية، بل إن سبب نفي المعتزلة للرؤية هو التزامهم بنفي العلو، فجعلوا نفي العلو وأن الله لا داخل العالم ولا خارجه كما زعموا هذه قضية مسلمة لا تقبل الجدل، فالتزموا لوازمها، فمن لوازمها أنه لا يرى، وإلا وقعوا في تناقض، فقال لا 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 يرى، وردوا مثل هذه النصوص. نعم. أما الذين يعني أرادوا التوفيق بين النصوص وبين هذا اللازم وقعوا في هذا التناقض، قالوا: كيف تعقل رؤية بلا مقابلة بغير جهة؟ ثم بين المصنف رحمه الله تعالى لماذا نعجز أن نراه في الدنيا، لأن سبق أن قررنا أن الله سبحانه وتعالى لا يرى في الدنيا، بل هذا ما قرره النبي صلى الله عليه وسلم كما تقدم: إنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا، هذه قاعدة يعني ما لا كلام فيها، وإنما النزاع في رؤية النبي صلى الله عليه وسلم خاصة في لما عرج به عليه الصلاة والسلام، سيأتي الكلام فيها. أما القاعدة والمضطردة أنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا، فيقول: لماذا قال الله عز وجل لموسى لن تراني نعجز عن رؤيته في الدنيا ونراه في الآخرة. يعلل المصنف رحمه الله تعالى يقول إن السبب في ذلك هو عجز قوانا في هذه الحياة الدنيا أننا لا نستطيع، فلذلك قال وإنما لم نره في الدنيا لعجز أبصارنا لا لامتناع الرؤية، لا لامتناع الرؤية ولكن لعجز قوانا وأبصارنا في أن نرى الله عز وجل ونحن في هذه الدنيا. ولذلك مر معنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال حجابه النور لو كشفها لأحرقت سبحات وجهه من انتهى إليه بصره من خلقه سبحانه وتعالى. ثم المثال المحسوس الحي، موسى عليه السلام لما سأل الرؤية أعطاه الله سبحانه وتعالى قال إنك لن تراني يعني في هذه الدنيا، ثم ذكر له العلة في نفي الرؤية بأنه لا يتحملها ولا يطيقها، ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. إذا تحمل الجبل الصلب الحجر، إذا تحمل تجلي الرب سبحانه وتعالى له فيمكن أن تتحملها. فلما تجلى ربه للجبل جعله ذكا، الجبل بقوته وعظمته وصلابته لم يتحمل تجلي يسير التجلي اليسير من الله سبحانه وتعالى لهذا الجبل حتى أصبح ذكا، فخر موسى صائقا من هول ما رأى. فإذا كان هذا الجبل لم يتحمل هذا التجلي فكيف يتحمله المخلوق من لحم وعظم المسكين هذا؟ فهو يعني 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 مثل محسوس وبرهان واقعي محسوس. قال لا لامتناع الرؤية، قال إنما لم نره في الدنيا لعجز أبصارنا لا لامتناع الرؤية. فهذه الشمس إذا حدق الرائي البصر في شعاعها ضعف عن رؤيتها، الشمس إذا طلعت فيها تعجز أن 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 تحدق فيها وأن ترى أن تنظر إليها، لا لامتناع في ذات المرئي بل لعجز الرأي ما يستطيع أن تتحمل هذه الرؤية وهي في مخلوق. نعم. فإذا كان في الدار الآخرة أكمل الله قوى الآدميين حتى أفاق برؤيته، يعطيهم الله سبحانه وتعالى من القوة ما يمكنهم من رؤية ربهم عز وجل، بل يجعل ذلك هو أعلى درجات النعيم يوم القيامة في الجنة، وهو النظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى. يعطيهم الله عز وجل من القوة ما يؤهلهم إلى تحمل تجلي الرب سبحانه وتعالى لهم، ويكون ذلك هو أبلغ درجات النعيم في الجنة صلى الله عليه وسلم. نعم. قال ولهذا لما تجلى الله للجبل خر موسى صعقا، فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين، لأنه لا يراك حي إلا مات ولا يابس إلا تدهده له الجبل. ولهذا كان البشر يعجزون عن رؤية الملك في صورته. يعطينا مثالا آخر، يعني الكلام هذا يعطينا دلالة على بطلان بعض غلاة الصوفية الذين يقولون إنهم يرون الله عز وجل وأن الله يخاطبهم إلى غير ذلك من الأمور، هذه من صرفاتهم ودجلهم. يعطينا مثالا آخر وهو أن الملك وهو مخلوق لا نستطيع إدراكه وتحمل رؤيته إلا من خصه الله سبحانه وتعالى بقوة غير عادية، وهو النبي صلى الله عليه وسلم، فرأه في صورته التي هو عليها عليه الصلاة والسلام وعلى جبريل السلام. لكن إذا أراد الله لنا أن نراه يأتي في صورة رجل من جنسنا، يعني دحية الكلبي أو من هو على شاكلته، لكن على صورته الحقيقية له 600 جناح أبسد الأفق، يعني لو رأيناه يمكن ما يبقى لنا عقل. فرحمة من الله سبحانه وتعالى بنا حجبهم عنا وهو مخلوق، فكيف بالخالق سبحانه وتعالى. قال ولهذا كان البشر يعجزون عن رؤية الملك في صورته إلا من أيده الله كما أيد نبينا صلى الله عليه وسلم. قال تعالى وقالوا لولا أنزل عليه ملك ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر. قال غير واحد من السلف لا يطيقون أن يروا الملك في صورته، ما يستطيعون. نعم. فلو أنزلنا عليهم ملكا لجعلناه في صورة بشر وحينئذ يشتبه عليهم هل هو بشر أو ملك، ومن تمام نعمة الله علينا أن بعث فينا رسولا منا، أي من جنسنا، من جنسنا. لو كان الملك كان كل الناس يقول هذه عبادة ملك وهذا عمل ملك، وهذا كيف تطالبوننا ونحن بشر ضعفاء أن نعبد الله عبادة الملك؟ فبعث الله منا من جنسنا بشر الرسول عليه الصلاة والسلام لإقامة الحجة علينا، يحس ما نحسه ويتألم كما نتألم ويمرض كما نمرض عليه الصلاة والسلام، ومن جنسنا من باب إقامة الحجة علينا. نعم. قال نعم تفضل.
وما ألزمهم المعتزلة هذا الإلزام إلا لما وافقوهم على أنه لا داخل العالم ولا خارج، ولكن قول من أثبت موجودا يرى لا في وجهة أقرب إلى العقل من قول من أثبت موجودا قائما بنفسه لا يرى ولا في جهة.
نعم، يشير إلى أن المعتزلة يعني ألزموهم هذا اللازم لأنهم يوافقونهم في أصلهم لأن الله لا داخل العالم ولا خارج، فألزمهم قال ما دام أنكم تلتزمون هذا الأصل فالتزموا بلوازم. ثم من باب الإنصاف المصنف رحمه الله تعالى يقول الطوائف الآن ثلاث: طائفة تقول أنه لا يرى ولا في العلو سبحانه وتعالى وهؤلاء المعتزلة، والطائفة الأخرى تقول يرى سبحانه وتعالى وينفون العلو، وطائفة ثالثة الذين يقولون بإثبات الرؤية وإثبات العلو وهم من وفقهم الله عز وجل للكتاب والسنة. فلا شك أن الذين أثبتوا الرؤية ونفوا العلو أقرب وأقل يعني ضلالا وانحرافا من الذين نفوا الرؤية ونفوا العلو، وهذا مراد المصنف رحمه الله تعالى في هذا. نعم. ويقال
لمن قال بنفي الرؤية الانتفاء لازمها وهو الجهة: أتريد بالجهة أمرا وجوديا أم أمرا عدميا؟ فإن أراد بها أمرا وجوديا كان التقرير كل ما ليس في شيء موجود لا يرى، في شيء موجود لا يرى، وهذه المقدمة ممنوعة ولا دليل على إثباتها بل هي باطلة، فإن سطح العالم يمكن أن يرى وليس العالم في عالم آخر. وإن أردت بالجهة أمرا عدميا فالمقدمة الثانية ممنوعة، فلا نسلم أنه ليس في جهة بهذا الاعتبار.
أي نعم، طبعا تعرفون أنتم. نعم، في سؤال في هذا الوضع لكن كان قبل التفصيل. قضية الجهة، وهل يعني يطلق على الله الجهة سبحانه وتعالى أم لا؟ الجهة ليست من الألفاظ الشرعية، ومعلوم أن منهج السنة والجماعة هو الاقتصار على الألفاظ الشرعية، فالألفاظ الشرعية جاءت لإثبات العلو والفوقية لله سبحانه وتعالى وأنه في السماء، ولم تأتي لا بإثبات ولا بنفي الجهة. فالجهة من الألفاظ المجملة التي تحتمل معنى حقا ومعنى باطلا، فلذلك لا تنفى ولا تثبت إلا بعد الاستفسار والسؤال ماذا يعني بالجهة. فإن أراد بالجهة العلو فهذا ثابت في الكتاب والسنة ولا إشكال في ذلك، وهي ثابتة بهذا المعنى لكن اللفظ خطأ. وإن أراد بالجهة أمرا مخلوقا محسوسا متحيز مخلوقا فإن هذا منفي عن الله سبحانه وتعالى، لأنه سبحانه وتعالى لا يحيط به شيء من خلقه عز وجل. إذا كانت السماوات والأرض ومن فيهن بالنسبة للخالق كحلقة ملقاة بأرض، بالنسبة للعرش كحلقة ملقاة بأرض فلا، فكيف يتصور الإنسان أن الله سبحانه وتعالى يحيط به شيء من خلقه أو أنه في شيء من خلقه تبارك وتعالى؟ فالجهة بهذا المعنى منفية عن الله سبحانه وتعالى، ولذلك المنهج الشرعي هو الالتزام بالألفاظ الشرعية. ولذلك لما قال هنا: ويقال لمن قال بنفي الرؤية لانتفاء لازمها وهو الجهة، قالوا إن أثبتنا الجهة الرؤية لازم إثبات الجهة، والجهة منفية على قولهم، فيلزم من ذلك نفي لازمها وهو الرؤية. يسأل هنا: أتريد بالجهة أمرا وجوديا أو أمرا عدميا؟ فإذا أراد بالجهة أمرا وجوديا وهو الحيز المخلوق فهذا منفي عن الله عز وجل. هذا منفي عن الله عز وجل. أهل السنة لا يقولون بهذه الجهة ليست أمرا موجودا محسوسا، لا، إنما هو أمر عدمي اعتباري نسبي. الجهة أمر اعتباري نسبي وليس حيزا مخلوقا موجودا. مثال ذلك، ندخل في أمور ما نريد الخوض بها، اليمين واليسار، هل هي أشياء مخلوقة محسوسة وموجودة ولا لا، ولا هي اعتبارية نسبية؟ اعتبارية نسبية، ليس هناك شيء اسمه يمين وفي شيء مخلوق محسوس اسمه يسار. لكن أقول مثلا، أقول محمد عن يميني صالح وعن يسار خالد مثلا، فهو عن يمين وعن يسار في آن واحد. لو كان اليمين شيء محسوس واليسار شيء محسوس ما جاز إثباته ونفيه في آن واحد عن الشخص، لكنه ناحية اعتبارية، فعن هذا يمين وعن هذا يسار. وهكذا بالنسبة لجهة العلو، فهي أمر اعتباري نسبي وليس حيزا مخلوقا من مخلوقات الله عز وجل. مثال ذلك، يعني النملة التي تسير في السطح في السقف، أين العلو بالنسبة لها؟ العلو بالنسبة لها هو نحن، ما تحتها، ونحن العلو بالنسبة لنا ما فوقنا. فدل ذلك على أن العلو هو أمر اعتباري يختلف من شخص إلى شخص. فالله سبحانه وتعالى في العلو بالنسبة للمخلوقات علوا اعتباريا نسبيا بالنسبة لله عز وجل، ليس حالا في شيء من المخلوقات ولا يحيط به شيء من مخلوقاته سبحانه وتعالى. وهذا من عظمته سبحانه وتعالى. فهو في العلو كما أخبرنا الله سبحانه وتعالى بالنسبة للمخلوقات. لماذا؟ لأن العرش كما أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم، العرش هو سقف المخلوقات، سقف العالم، والله فوق العرش سبحانه وتعالى، فلا يحيط به شيء من مخلوقاته عز وجل. لكن هؤلاء لم يفهموا إلا الأشياء المحسوسة المخلوقة، فيقولون بمثل هذه اللوازم الباطلة، وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. فيقول يعني نصوص الصفات تدل على عظمة الخالق سبحانه وتعالى، وعلى تعظيمه، وعلى أن الإنسان يعني يستشعر عظمة الخالق سبحانه وتعالى، لا أن يكون مثل هؤلاء الذين لا يتصورون إلا هذه فيها تشبيه وهذه لا تليق بالله، لأنهم يقيسون الخالق سبحانه وتعالى بالمخلوق، فيقعون في مثل هذه الأمور التي يترتب عليها أنهم يردوا كلام الله ويردوا كلام النبي صلى الله عليه وسلم لضعف في عقولهم، لعدم تقدير الله حق قدره عز وجل. لكن لو قدر الله حق قدره عز وجل لما يعني ورد إلى الذهن شيء من مثل هذه الأمور، إنه يلزم من إثبات العلو أن يكون الله في جهة، في جهة مخلوقة محسوسة، تعالى الله. فهذا معنى هذا الكلام. قال إما أن تكون أمرا وجوديا فقلنا هذا منفي، وإما أمرا عدميا يعني اعتباري نسبي، وهذا ما يقول به أهل السنة. فإن أراد بها أمرا وجوديا كان التقرير كل ما ليس في شيء موجود لا يرى، يلزم من كلامهم أنه كل ما ليس في شيء موجود لا يرى، وهذه المقدمة من ممنوعة، لأن الله ليس في شيء موجود وهو يرى سبحانه وتعالى، ولا دليل على إثباتها المقدمة هذه التي يبنون عليها مذهبهم، بل هي باطلة. ثم يذكر مثالا محسوسا من المخلوقات، قال فإن سطح العالم يمكن أن يرى وليس العالم في عالم آخر. العالم هو المخلوقات، المخلوقات بأجمعها فلها سقف ولها سطح، يمكن جائز أن يرى ويمكن أن يرى، ها؟ وليس العالم في عالم آخر حتى نقول إنه في شيء موجود من أجل إثبات أنه يرى، في شيء موجود مخلوق متحيز حتى يرى. نعم، وليس العالم في عالم آخر، يعني سطح العالم يمكن أن يرى وهو ليس في شيء آخر، بل هو ذاته، هو الوجود وهو المخلوقات وهو يمكن أن يرى. قال وليس العالم في عالم آخر. قال وإن أردت بالجهة أمرا عدميا فالمقدمة الثانية ما ممنوعة فلا نسلم أنه ليس في جهة بهذا الاعتبار. المقدمة الثانية ممنوعة فليس المقدمة الثانية ممنوعة فلا نسلم أنه ليس في جهة بهذا الاعتبار. نعم.
بسم الله عليك. وكيف يتكلم في أصول الدين من لا يتلقاه من الكتاب والسنة وإنما يتلقاه من قول فلان، وإذا زعم أنه يأخذه من كتاب الله لا يتلقى تفسير كتاب الله من أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم ولا ينظر فيها ولا فيما قاله الصحابة والتابعون لهم بإحسان المنقول إلينا عن الثقات النقلة الذين تخيرهم النقاد، فإن لم ينقلوا نظم القرآن وحده بل نقلوا نظمه ومعناه، ولا كانوا يتعلمون القرآن كما يتعلم الصبيان بل يتعلمونه بمعانيه، ومن لا يسلك سبيلهم فإنما يتكلم برأيه، ومن يتكلم برأيه وما يظنه دين الله ولم يتلق ذلك من الكتاب فهو محتوم وإن أصاب، فمن أخذ من الكتاب والسنة فهو مأجور وإن أخطأ، لكن إن أصاب يضاعف أجره.
يضاعف أجره. نكتفي بهذا، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.